عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لا بد في هذا المقام من الجواب عن سؤالين. السؤال الأول: كيف يمكن الوصول إلى هذا المقام الرفيع الذي من خلاله يمكن لإنسان أن يتصرف في ظواهر الطبيعة، والذي عبرنا عنه فيما سبق بالمعجزة والآية؟ السؤال الثاني: أن هذا المقام الذي يصل إليه الإنسان ومن خلاله يتصرف في نظام الطبيعة وقوانين الطبيعة ونشأة المادة، هل هو منحصر ومختص بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام لحاجة استثنائية في ذلك، أو أن الطريق مفتوح لكل أحد؟ وبعبارة أخرى، أن هذا المقام الذي يعبر عنه في كلمات علمائنا بالولاية الإلهية، هل أنه منحصر ومختص بالأنبياء، أو أنه مفتوح لغيرهم أيضا؟ ومن هنا صرنا بصدد الجواب عن هذين السؤالين. قلنا لكي يتضح المطلب نحتاج إلى بيان مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى التي انتهينا منها أن الله سبحانه وتعالى هو منبع كل كمال، أعم من أن يكون كمالا علميا أو أن يكون كمالا عمليا، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس مفصلا، وبينا للإخوة بأن هذا الكمال العلمي ليس كالعلم الذي عندنا، فإن ذلك الكمال العلمي نحو علم يمكن أن يؤثر في نظام التكوين، فلهذا نجد أن علمه سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى يمكن أن يوجد شيئا لا من شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومنشأ هذه القدرة التكوينية منشأها العلم كما سيتضح لنا بعد ذلك. ومن هنا نحن قرأنا في سورة النمل: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن علمه من الكتاب كان منشأ لأن ماذا؟ أن يتصرف في نظام التكوين. سيأتي أن هذا العلم أي علم وأي سنخ من العلم الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يتصرف في نظام التكوين، أن يتصرف في الأمور التكوينية، هذا أولا. وثانيا، قلنا بأنها القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى ليس هو مادي بل معنوي، وليس هو اعتباري بل تكويني، كما فصلنا الكلام عن ذلك بالأمس. وثالثا، هذه النتيجة التي أخذناها من المقدمتين السابقتين، وهي أن الإنسان كلما كان أكثر تشبها بالله تعالى من حيث العلم والعمل فهو أقرب منه، والعكس بالعكس، كلما كان أبعد كلما كان أقل تشبها بالله سبحانه وتعالى من حيث العلم والعمل. إلى هنا كان بحث الأمس، من هنا يبدأ بحثنا الآخر، وهو أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ومر بمرحلتين إن صح التعبير، يعني الإنسان الموجود في عالمنا هذا الإنسان هل خلق وتوجد قبله نشآت أخرى أو خلق مباشرة بلا أن تسبقه نشآت أخرى؟ أنا أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة. شوفوا الآن أنت عندما تكتب هذا المطلب على الورقة، على الكتاب هنا، على هذا الدفتر، أنا عندي مطالب مكتوبة الآن صحيح، ولكنه قبل أن تصل هذه الكلمات إلى هنا كان لها وجود في نشأة أخرى، مو نشأة مادية. أين كانت هذه المضامين؟ ها؟ كانت في ذهني، كانت في عقلي، كانت في نشأة أخرى. ما معنى كانت في نشأة أخرى؟ يعني تلك النشأة نشأة مجردة عن المادة، وهذه النشأة ماذا؟ ها؟ نشأة مادية. فإذا اختلفت النشأة تختلف الأحكام أيضا. مثلا هذه الورقة وهذا العلم الموجود على الورقة يمكن أن يمزق، ولكن ذلك العلم الذي في صفحة الذهن وفي صفحة النفس يمكن أن يمزق أو لا يمكن أن يمزق؟ لا يمكن. هذا العلم الموجود هنا يمكن أن يسرق أو لا يمكن أن يسرق؟ يمكن. ولكن هذا الذي موجود في صفحة النفس قابل للسرقة أو غير قابل للسرقة؟ هذا الموجود هنا يتغير أو لا يتغير؟ أما هذا الموجود هنا ثابت، أنت قبل 20 سنة عندك هذه المعلومة والآن عندك نفس المعلومة، وبعد 40 سنة عندك ماذا؟ نفس المعلومة. فتنالها، فينالها التغيير والحركة والتبدل أو لا ينالها شيئا؟ إذن من هنا يتضح أن النشآت متعددة. هسه الآن إذا اتضحت هذه المقدمة نسأل هذا السؤال من الإخوة، وهو هذا الإنسان الذي وجد في عالمنا هل مر بنشآت قبل هذا العالم إلى أن وصل إلى هذا العالم أو مباشرة خلق هنا؟ هنا توجد نظرية قرآنية تقول قبل أن يصل الإنسان، مو فقط الإنسان، كل شيء، قبل أن يصل إلى هذا العالم مر بنشآت وجودية إلى أن وصل إلى عالمنا هذا. أما ما هي تلك النشآت الوجودية بحثها سيأتي. فلهذا القرآن الكريم مر يعبر عن تلك النشآت بعالم الباطن، ويعبر عن هذه النشأة بعالم الظاهر، ومر يعبر عن تلك النشآت بعالم الملكوت، ويعبر عن هذا العالم بعالم الملك، مر يعبر عن تلك النشآت بعالم الغيب، وعالمنا ماذا؟ عالم الشهادة. مر يعبر عن تلك النشآت بالتأويل، وهذه يعبر عنها ماذا؟ بالتنزيل. هذه كلها إشارة إلى حقيقة واحدة، يعني اختلاف العبارات والألفاظ، ولكنها كلها تريد أن تشير إلى حقيقة واحدة، وهي أن وراء هذا الظاهر هذه الشهادة هذا الملك ماذا يوجد؟ يوجد باطن وغيب وملكوت. وهذا هو الذي يصطلح عليه علماؤنا بقوس النزول، يعني أولا خلق الباطن ثم ظهر هذا الظاهر. وهذا هو الذي يشار إليه في بعض كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بهذا النحو، كما ينقل هذه الرواية أستاذنا الشيخ حسن زاده آملي في كتابه، في هذا الكتاب، لأن هذا عدلولا. في كتاب عيون مسائل النفس صفحة 435 هناك يقول: روي عن إمام الملك والملكوت صادق آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين إن الله عز وجل خلق ملكه على مثال ملكوته وأسس ملكوته على مثال جبروته ليستدل بملكه على ملكوته وبملكوته على جبروته. هسه هذا الآن مو بحثنا في هذه الجهة، لأنه إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأنه نبحث في البعد التكويني لشخصية الإمام في مقامات ثلاثة: في قوس النزول، في قوس الصعود، وفي نشأة ماذا؟ المادة. والآن بحثنا أين؟ في المقام الأول، في المقام الثاني، أو في مقام ماذا؟ نشأة المادة. أما قوس النزول ما هو؟ قوس الصعود ما هو؟ سيأتي. هذا مطلب. إذن وصل الإنسان إلى هذه النشأة. أي نشأة؟ هذه النشأة التي نعبر عنها بنشأة المادة، بنشأة الدنيا، بعالم الطبيعة، وهي أدنى العوالم، ولكنه ما هو القانون الموجود بالنسبة إلى الإنسان في هذه النشأة؟ أنه خلق ليقف فيها أو خلق ليبدأ مسيرة جديدة تسير إلى مقصد معين. ها؟ هنا مدعى هذا، وهو أن الإنسان كما أنه يوجد عنده سفر مادي بأن ينتقل من مكان إلى مكان آخر، يوجد عنده سفر معنوي وجودي يبدأ من هذه النشأة وله هدف. ما هو الهدف؟ ها؟ هو الوصول والارتفاع والصعود ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أي صعود؟ الصعود المادي المكاني لو الصعود المعنوي الوجودي؟ بينا فيما سبق بأنه القرب والبعد بالنسبة إلى الله لا يعقل أن يكون ماديا، لا يعقل أن يكون جسميا، لا يعقل أن يكون اعتباريا، وإنما هو ماذا؟ ارتفاع تكويني وجودي بالنحو الذي أشرنا إليكم فيما سبق في المثال. وهو افترضوا أن هذا المطلب موجود على الكتاب الآن، ولكن عندما تتعلم أنت هذا المطلب يرتفع من نشأة مادية إلى نشأة ماذا؟ ها؟ إلى نشأة النفس. ونشأة النفس مجردة أو مادية؟ مجردة. إذن تجدون أن هذه الحقيقة كانت في نشأة، وبعد أن تعلمتها صعدت صعودا مكانيا لو صعودا وجوديا. ها؟ صعودا وجوديا. يعني هذه المعلومة بعد أن كانت في نشأة من نشآت الوجود، بعد التعلم صارت ماذا؟ ها؟ في نشأة ثانية من نشآت الوجود. فإذا أنا عندما كتبتها على الورقة كانت نزولية، أما عندما أنت تتعلمها مني تكون ماذا؟ صعودية. الآن هذه الأصوات مادية أو غير مادية؟ نعم هذه مادية، ولكن بسبب هذا المادي أنت تتعلم شيئا، ذلك الشيء مادي أو غير مادي؟ لا بعد غير مادي، يكون نشأة، وهذا معنى أنه صعد، سافر، ترقى، إليه يصعد الكلم الطيب. إذن الإنسان جاء لهذا العالم حتى يقف أو ليبدأ مسيرة جديدة. ها؟ ليبدأ مسيرة جديدة. أين المبدأ؟ ها؟ المبدأ نشأة المادة. أين المنتهى؟ ها؟ وإن إلى ربك المنتهى، أو وإن إلى ربك الرجعة. إذن المبدأ هنا والمنتهى أي؟ بخلاف الأسفار المادية، التفتوا جيدا، في السفر المادي المبدأ مادي والمنتهى أيضا ماذا؟ مادي. أما في هذا السفر المبدأ مادي ولكن المنتهى مادي أو غير مادي؟ ها؟ التفتوا جيدا. إذن هذا السفر سفر أفقي أو سفر عمودي بعد؟ ولكن عمودي في مراتب الوجود، تنتقل أنت من مرتبة وجودية إلى مرتبة ثانية، ومن ثانية إلى ثالثة، ومن ثالثة إلى رابعة، وكلما صرت في مرتبة تنطبق عليك أحكام تلك المرتبة. فالمرتبة الأولى لها أحكام، والمرتبة الثانية لها أحكام، والمرتبة الثالثة ماذا؟ لها أحكام. خلي شوية أقرب المطلب إلى ذهنك بمثال. شوفوا أنتم، انظروا إلى هذا الطفل عمره 3 سنوات، أنت كلما تقول له اجتماع النقيضين ممتنع يفهم أو ما يفهم؟ يفهم أو ما يفهم؟ ما يفهم. ولكن نفس هذا الموجود خلي يصير عمره 15 سنة، خلي يصير عمره 20 سنة، يفهم هاي الحقيقة لو ما يفهم؟ شنو صار هذا الموجود قبل عمره كانت 3 سنوات ما يفهم، ولكن من صار عمره 20 سنة ماذا؟ يفهم. الجواب أنه في ذاك العمر كانت قواه لا تسمح بأن يفهم ماذا؟ هذه الحقيقة. وبعد عمره صار 20 سنة ماذا؟ قواه وصلت. إذا ممكن واحد من الإخوة يروح إلى برا، هذول الأخوة يقولون لهم بأنه يابا لا مو باعتبار بلي أحسنتم، لا خلص أخي. إذن هذا الإنسان الواحد كان في مرتبة لا يفهم هذه الحقيقة، وفي مرتبة أخرى ماذا صار؟ يفهم تلك الحقيقة. إذن هذا ترقى وجوده. هذيك الحقيقة التي فهمها مادية أو غير مادية؟ غير مادية. مفروض اجتماع النقيضين من يريد يدركها يدركها بالبدن، لو يدركها بالنفس والعقل، يدركها بالنفس والعقل، والنفس والعقل مادية أو غير مادية؟ غير مادية. إذن هذا الوجود الضعيف ترقى، صعد 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 إلى أن صار وجودا ماذا؟ وجودا قويا يستطيع أن يدرك ماذا؟ الأمور. ما الفرق بين الإنسان الجاهل والإنسان العالم المجتهد، أو الإنسان العالم غير المجتهد والإنسان العالم المجتهد؟ ما الفرق بينهما؟ هذا يعرف معلومات، ذاك ما يعرف معلومات، الفرق بينهما ماذا؟ الفرق هذا عنده معلومات ولكن يستطيع أن يولد منها معلومات جديدة أو لا يستطيع. غير المجتهد لا يستطيع، أما المجتهد من نفس معلوماته يستطيع ماذا؟ أن يولد معلومات جديدة، يستنبط. يعني شنو؟ يعني القاعدة موجودة عنده، ولكن هو ماذا؟ من هذه القاعدة يولد علوم جديدة. وما الفرق بينك وبينه؟ أن هذا الوجود سنخ وجود ضعيف، ذاك الوجود سنخ وجود ماذا؟ قوي. ما معنى قوة وضعف؟ هاي قوة وضعف مادية لو قوة وضعف وجودية؟ لعله من حيث المادية الذي ليس بمجتهد هو أقوى من الناحية البدنية من الذي هو ماذا؟ مجتهد. ولكن ذاك من الناحية البدنية أقوى لو من الناحية الوجودية أقوى؟ من الناحية الوجودية. ومن هنا يتضح لنا بأن الإنسان في هذه الحياة يبدأ مسيرة، ولكن هذه المسيرة مبدأها مادي، ولكن أيضا منتهاها أيضا مادي أو منتهاها غير مادي. المسيرة مسيرة مادية لو المسيرة مسيرة غير مادية؟ المسيرة مسيرة وجودية في مراتب الوجود، في نشآت الوجود. هذا هو المدعى. تمام. الآن أنا وأنت نريد أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى بأنه ماذا يقول القرآن واقعا يثبت هذه الحقيقة، أن الإنسان يوجد عنده سير وسفر، ولكن مو السفر المادي، وإنما السفر ماذا؟ الوجودي، أو أن هذه الحقيقة لا يقبلها. على مستوى الأدلة العقلية هذه الحقيقة ثابتة. يعني من قرأ الفلسفة بعد أن نضم هذه القواعد الأربعة بعضها إلى بعض يثبت المطلوب. أولا أصيل، ثانيا أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، ثالثا أن هناك حركة جوهرية، رابعا أن العلم لا يكون إلا بالاتحاد بين العالم والعلم، وحيث أن العلم أمر مجرد فالعالم أيضا الذي يتحد مع العلم أيضا يكون ماذا؟ أمرا مجردا. هذه من الناحية العقلية والفلسفية المطلب واضح ولا ريب ولا غبار عليه، وإنما نحن لا نريد أن ندخل البحث الفلسفي كما هي طريقتنا، وإنما نريد أن نستفيد من الآيات والروايات في هذا المجال. تعالوا معنا إلى الآيات في هذا المجال. الآيات في ذلك كثيرة. الآية الأولى وهي الآية الواردة في سورة الانشقاق الآية 6، قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إذن الإنسان كادح، ما معنى كادح؟ ها، ساع، ولكن هذا السعي فيه مبدأ ومنتهى أو لا يوجد فيه مبدأ ومنتهى؟ بل مبدأه من هنا، والله ماذا أخرجكم من بطون أمهاتكم، أو الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين لازب. إذن المبدأ من أين؟ المبدأ من هنا، ولكن المنتهى أين؟ لأنه تعلمون إلى ماذا تفيد، ها؟ تفيد الانتهاء. إذن المبدأ من هنا، أما الانتهاء أين؟ إلى الله. والله مادي أو غير مادي؟ أها، التفتوا جيدا. إذن عندما نبدأ هذه المسيرة من نشأة المادة، بعد مرحلة أو مرحلتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، ماذا نصل؟ ها؟ إلى نشأة ما وراء المادة. ليه تبادر إلى ذهنك تقول أنا دا أصعد إلى نشأة المادة، أشوف إلى نشأة غير المادة أشوف قاعد هنا؟ لا، هذا البدن قاعد هناك، واللي دا يصعد منه ها الروح. أنت لا تتوقع بأنه البدن يصعد، لأنه إذا صار القرار البدن يصعد، الحركة تصير مادية وغير مادية، وبحثنا ليس في الحركة المادية الحركة المكانية، وإنما الحركة ماذا؟ الحركة الوجودية. فإذا قد تكون أنت جالس هنا ولكنك بروحك صاعد ماذا؟ إلى الملكوت. ممكن أو غير ممكن؟ بلي، لابد أن نرى الدليل ماذا يقول. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 20 صفحة 242، فقط هذا المورد، بعد باقي الموارد بعد الإخوة هم يراجعونها في تفاسير الآيات، صفحة 242 يقول يا أيها الإنسان فملاقيه. قال الراغب الكدح السعي والعناء، ففيه معنى السير، وقيل الكدح جهد النفس في العمل حتى يؤثر فيها، وعلى هذا فهو مضمن معنى السير. إنك كادح فيه معنى ماذا؟ مضمن معنى السير. بأي قرينة سيدنا تقول أن الكدح هنا مضمن معنى السير؟ يقول بدليل تعديته أو تعديه بإلى، وإلا إذا لم يضمن معنى السير والسفر يتعدى بإله أو لا يتعدى بإله؟ فإذا بقرينة تعدي كلمة الكادح الذي هو بمعنى السير متضمن معنى السير، تعدى ماذا؟ بإله. ففي الكدح معنى السير. التفتوا جيدا. إذا كلما جاءت كلمة إله، ها، بعد فيه ماذا؟ معنى السير ومعنى الحركة. عد هسه ننظر أن المنتهى ما هو. إن كان المنتهى مادي فالسير يكون ماذا؟ ماديا. أما إذا كان المقصد والهدف والغاية ماذا؟ ليس بمادي، بعد لا يعقل أن يكون السير سيرا، ها، ماديا. هذه آية. الآية الأخرى ما ورد في سورة آل عمران الآية 52، التفتوا جيدا. سورة آل عمران الآية 52 هكذا تقول: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى ماذا؟ من أنصاري إلى الله. ماذا أجاب الحواريون؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. إذن هذه إلى أيضا ماذا تفيد؟ ها؟ وإن كان بعض المفسرين كما يقول السيد الطبطبائي أنهم أخذوا إلى بمعنى مع، ولكن خلاف الظاهر. ثم لماذا نرتكب خلاف الظاهر في الآية المباركة؟ قال من أنصاري إلى الله. إذن السفر سفر ماذا؟ سفر المقصد والمنتهى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحواريون نحن أنصار الله. إذن هذه الآية أيضا تثبت لنا بأن هناك سفر مبدأه هنا ولكن منتهاه أين؟ هو الحق سبحانه وتعالى. هذه هم الآية الثانية. الآية الثالثة قوله، هذه الآية الثالثة بعد مو فقط تثبت لنا أنه توجد حركة إلى الله، وإنما تثبت حركة من الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. من هنا يتضح لكم بأنه هسه الآيات، أنا بعض النكات تأتي في ذهني في وسط البحث، أنا أخشى أنه ما أذكرها تروح من ذهني. من هنا يتضح لكم أن الموت حقيقته ما هو؟ ها؟ أن الموت رجوع، رجوع إلى من؟ رجوع إلى الله. إذن الموت مو بعد فناء. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول خلق الموت والحياة. إذا كان الموت فناء وعدم، يخلق أو لا يخلق، العدم هو شيء أو ليس بشيء، ليس بشيء، ولا معنى لأن يكون العدم ماذا؟ مخلوقا. ولكن الموت كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين إنما تنتقلون من دار إلى دار، ولكن هذه الدار التي ننتقل إليها من قبيل هذه الدور التي في نشأتنا. إذا كانت من الدور التي في نشأتنا يكون السفر أي سفر؟ سفر مادي، مع أن الموت يريد أن ينقلنا إلى سفر، في سفر مادي لو إلى سفر غير مادي. فلهذا يقول القرآن وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني نوديكم إلى نشأة أخرى. هذه النشأة كنتوا شايفيها لو ما شايفيها؟ ما شايفيها، نشأة ثانية. ولو كانت نفس هذه النشأة، ننشئكم فيما لا تعلمون لو فيما تعلمون؟ ننشئكم فيما تعلمون. بلي فإذا النشأة تختلف، فلهذا قوانينها أيضا كما يتذكر الإخوة في أبحاث مقدمة هذه الأبحاث، قلنا أن قوانينها أيضا ماذا؟ سوف تختلف. ومن أهم الآيات في هذا المجال، التفتوا جيدا، هذه الآية المباركة التي نحن نقرأها مرارا، وهي قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية من الآيات القيمة في هذا المجال. تعالوا معنا إلى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان، في المجلد الثالث من الميزان صفحة 64. هناك السيد الطباطبائي في مقدمة الصفحة أو في آخر الصفحة يقول، ولتوضيح ذلك نقول، قال الله تعالى تبارك وتعالى واتقوا الله حق تقاته. فأنبأ أن للتقوى الذي هو الانتهاء عما نهى الله عنه والائتمار بما أمر الله به مرتبة هي ماذا؟ حق التقوى. وعندنا معناه ماذا؟ إذا كانت هناك مرتبة حق التقوى، توجد هناك مراتب أخرى من التقوى، ولكن هي دون مرتبة ماذا؟ حق التقوى. إذن التقوى بفد مرتبة لو بمراتب متعددة. فلهذا يقول ويعلم بذلك أن هناك من التقوى ما هو دون هذه المرتبة الحق، وإلا لا معنى لأن يقول واتقوا الله حق تقاته. صحيح لو مو صحيح؟ فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. إذن هؤلاء لهم درجة واحدة أو لهم درجات متعددة؟ التفتوا جيدا، هم درجات، ولكن هذه الدرجات مادية لو درجات غير مادية؟ لأن المقصد ما هو؟ المقصد هو الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدعا فماذا؟ فملاقيه. فإذا كل إنسان ماذا؟ يلاقي الحق سبحانه وتعالى. فإذا الهدف هدف مادي أو غير مادي، فلا معنى لأن تكون هذه الدرجات درجات ماذا؟ مادية. وهكذا آيات كثيرة تثبت هذه الحقيقة. الإخوة بودي يرجعون للبحث إلى أن يصل إلى صفحة 65 يقول: وقال تعالى: كالكلمة الجامعة لكل ما تقدم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فبين أن شأن الكلم الطيب وهو الاعتقاد الحق. يتذكر الإخوة، قلنا المراد من الكلم الطيب هو الاعتقاد، بقرينة ماذا؟ بقرينة والعمل الصالح يرفعه. لو كان المراد من الكلم الطيب يعني العمل الصالح، الآية تكون هكذا: إليه يصعد العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه. ما إلها معنى الجملة. إذن المراد من الكلم الطيب ماذا؟ ها؟ وقلنا فيما سبق أنه عندنا دليل من القرآن يبين أن المراد من الكلم الطيب هو ماذا؟ هو الاعتقاد. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. وهناك بينا أن المراد من الكلمة الطيبة هي ماذا؟ هي التوحيد، هي المعارف العقائدية. إذن المراد من الكلم الطيب في هذه الآية هو ماذا؟ هو الاعتقاد الحق. قال: إليه يصعد الكلم الطيب، أي أن الاعتقاد الحق يصعد إلى الله تعالى ويقرب صاحب الاعتقاد من الله سبحانه وتعالى. عندما يصعد يعني ماذا يصعد؟ ها؟ يعني يقترب من الله لو يبتعد عن الله. قلنا فيما سبق هذا القرب والبعد في بحث الأمس مو من طرفين، مو اللهم قريب وبعيد منا. الله لا يكون إلا قريبا منا وهو معكم، ولكن أنا قد أكون قريبا وقد أكون ماذا؟ بعيدا. ما هو ضابط القرب والبعد من الله؟ ها؟ ضابط القرب والبعد من الله الاعتقاد والعمل. فلهذا نحن قلنا فيما سبق: كلما كان الإنسان أكثر علما واعتقادا وأكثر عملا فهو أقرب، والعكس بالعكس. هذا هو دليل الآية، دليلنا هو هذه الآية. واضح صار المطلب؟ قال: وشأن العمل الصالح أن يرفع هذا العلم والاعتقاد. ومن المعلوم أن ارتفاع العلم في صعوده، العلم إنما يرتفع ويصعد متى؟ إنما هو بخلوصه من الشك والريب. وبعبارة أدق كما سيأتي بعد ذلك، أن الذي يرفع الاعتقاد والعمل الصالح يرفع إذا كان العمل فيه إخلاص، وأما بمقدار أن يكون مشوب يؤثر ماذا؟ على الارتفاع. وبمقدار ما يكون خالص يكون ماذا؟ ها؟ رافعا للاعتقاد. فلهذا ولفظ الآية لا يخلو عن دلالة، فإنها عبرت في الكلم الطيب بالصعود ووصفت العمل بالرفع، والصعود يقابل ماذا؟ النزول، كما أن الرفع يقابل الواضع، وهما أعني الصعود والارتفاع وصفان يتصف بهما من؟ المتحرك من السفل إلى العلو. إذن يوجد عندنا ماذا؟ ها؟ يوجد عندنا سفر. هذا السفر يبدأ من ماذا؟ من نشأة المادة، وينتهي إلى ماذا؟ ها؟ إلى نشأة الملكوت، إلى نشأة الجبروت، إلى نشأة الباطن، إلى نشأة التجرد، إلى نشأة أن يكون الإنسان عند الله. وما عند الله باق، ما عندكم ينفد، وما عند الله ماذا؟ باق. إذن ما عندنا نشأة المادة ينفذ يتغير يتحرك، أما وما عند الله ما هو؟ ها؟ باق لو ينفذ ويتغير؟ لا، باق لا ينفذ ولا يتغير ولا يتحرك. فالسفر يبدأ من هذه النشأة ومنتهاه أين؟ في تلك النشأة. ما أدري واضح المطالب إن شاء الله. إلى أن يقول: فظهر أن للناس بحسب مراتب قربهم وبعدهم منه تعالى مراتب مختلفة من العلم والعمل، فكلما كان أقرب كان علمه وعمله أشد، وكلما كان أبعد كان ماذا؟ بالعكس. ومن هنا يتضح لك بأن الإنسان كلما ازداد علما يقل عملا، لو يزداد عملا ها؟ ماذا؟ مع أنه عندما نأتي نحن إلى علومنا نشوف ما نزداد علم، عملنا يزداد لو يقل عملنا. فإذا تبين هذا العلم اللي تقول الآيات فرد شيء آخر، فرد علم آخر، لأنه يقول تلازم أكو. كلما ازداد الإنسان علما ازداد ماذا؟ عملا. وكلما قل عملا يعني قل ماذا؟ علما. وكلما قل علما قل عملا. يقول ولازمه أن يكون ما يتلقاه أهل واحدة من المراتب والدرجات غير ما يتلقاه أهل المرتبة والدرجة الأخرى التي هي دونها أو التي هي فوقها. وقد ذكر الله سبحانه أصنافا من عباده، التفتوا جيدا ما هم الأصناف، قال وخص كل صنف بنوع من العلم والمعرفة لا يوجد في الصنف الآخر. فالمخلصين ذكر لهم وصفا، والمقربين ذكر له وصفا، والمنيبين ذكر لهم وصفا. فهؤلاء بحسب أوصافهم ومراتبهم العلمية لهم ماذا؟ درجات عملية. وهذا ما يأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك، إن شاء الله نزيده توضيحا. بس الإخوة لا أقل هذه 3-4 صفحات يطالعوننا يا أهل المجلد الثالث من صفحة 64 إلى صفحة 67 من الميزان. خب، من الآيات في هذه الحقيقة أيضا هذه الآية المباركة في سورة المجادلة، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. إذن يوجد رفع. وإذا يتذكر الإخوة قلنا أن هذه الآية تقول يرفع الله الذين آمنوا درجة، والذين آمنوا وأوتوا العلم ماذا؟ درجات. ما يتذكر الإخوة هذا المعنى فيما سبق. إذن توجد درجات. هذا بنحو العموم. طبعا آيات كثيرة في القرآن، ها أنا مو بصدد استقراء كل الآيات، ولا هذه الحقيقة أن هناك سفر يبدأ من هذه النشأة وينتهي ماذا؟ إلى نشآت أخرى، وهذا ما نعبر عنه بالسفر المعنوي، بالسفر الوجودي، بالسفر التكويني، لا السفر المادي، السفر الذي هو عرضي أو أفقي. هذا السفر ماذا؟ عمودي، يبدأ من هنا ويبدأ ماذا؟ بالصعود إلى الله سبحانه وتعالى. أما على مستوى، التفتوا جيدا، أما على مستوى الآيات الخاصة في الأنبياء فكثيرة جدا. منها في إدريس قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، يعني صعدنا مثلا 1000 متر عن كرة الأرض، يعني هيجي؟ لا ما له علاقة. هذا الرافع ليس رفعا ماذا؟ وإن كان الآية وارد تقول مكان، ولكن مراد مكان مادي أو مراد مكان وجودية؟ ها، لأنه لا يعقل بأن يكون، لأنه ذكرنا فيما سبق الرفع المادي منشأ الشرف، حتى يكون السفل المادي منشأ النقص. ها، لا الرفع المادي منشأ الشرف ولا السفل المادي ماذا؟ منشأ النقص. أنت إذا إنسان عايش في الطابق 20، ما أدري شايفين هاي ناطحات السحاب، 100 طبقة، هذا اللي عايش لعد في الطبقة 100 وأنا اللي عايش في الطبقة الأولى، لابد هو أشرف مني. ليش؟ لأن هو مرتفع عني مكانيا. لا، مو هالشكل. إذن الشرف والنقص ليس مرتبطا بالرفعة والنقص ماذا؟ أو السفل المكاني. هذا في إدريس. في إبراهيم أيضا ورد قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي ماذا؟ سيهدين. أو في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإن شاء الله عندما نأتي إلى الرسول الأعظم سيتبين أن هذا المقام المحمود، هاي المرتبة الوجودية التي وصل إليها، مرتبة لم يصل إليها أحد قبله، ولا يمكن أن يصل إليها أحد بعدها، وهي المرتبة التي أشارت إليها آيات سورة النجم، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الآيات في سورة النجم التفتوا إليها، وهي آيات قيمة في هذا المجال، إن شاء الله في وقتها المناسب نبينها. قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هسا على اختلاف بأن شديد القوى هو جبرائيل أو الحق سبحانه وتعالى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. التفتوا جيدا للآية. ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن عندما صعد بعد هناك كان يرى الأشياء بالبصر، لو يراها بالفؤاد والبصيرة. ما كذب الفؤاد ما رأى. هواي روايات قيمة أكو في هذا المجال، إذا يمكن أنا أبين بعضها. فد رواية واحدة في هذا المجال أنا أبينها. الإمام سلام الله عليه يسأل يا ابن رسول الله في العلل بإسناده عن ثابت، قال عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال تعالى الله عن ذلك. قلت فلم أسرى بنبيه صلى الله عليه وآله إلى السماء؟ فقال ليريه ملكوت السماوات. ها التفتوا؟ إذن عندما صعد أراد أن ينظر إلى ملك السماوات لو ملكوت السماوات، وملكوت السماوات الظاهر لو الباطن، باطن الأشياء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إذن الرواية تقول ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه. إذن هذا السفر أيضا كان سفرا ماذا؟ سفرا معنويا. هسه لا تقولوا لي بأنه يعني سيدنا أنت تريد تقول المعراج لم يكن بجسده، ذاك بحثه إن شاء الله يأتي في محله في بحث المعراج. هذا على مستوى الآيات، وكثيرة الآيات في هذا المجال، أكتفي بهذا القدر. أما الروايات الواردة في المقام فهي أيضا كثيرة. من هذه الروايات ولعله أهم الروايات، ولماذا أقول أهم الروايات؟ باعتبار أنه من حيث السند متواترة، ومن حيث المضمون أيضا لا شك ولا ريب فيها أنها صادرة من فم النبوة الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي هذه الرواية التي وردت في البحار المجلد 92 صفحة 102. في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي في خطبته المشهورة التي خطبها في مسجد الخيف في حجة الوداع: إني وإياكم واردون على الحوض، حوضا عرضه ما بين بصرى إلى صنعاء، فيه قدحان عدد نجوم السماء، وإني مخلف فيكم الثقلين، الثقل الأكبر القرآن، والثقل الأصغر عترتي وأهلي بيتي. التفتوا جيدا، محل الشاهد هذا: هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله عز وجل. أحد الطرفين بيد من؟ بأيدينا، واعتصموا بحبل الله. والطرف الآخر وين؟ بيد الله. خب جنابك عندما يطوق حبل، ها يطوق حبل، انت شو تسوي حبل؟ تلزمه لو تلزمه تصعد. اساسا متى يدزوله للانسان حبل؟ ها اذا كان هو في اسفل، وين يريدون يصعدوا؟ والا اذا انت ويا احدهما في عرض الاخر يحتاج حبل لو يلزم ايديك؟ حبل ما نحتاج. هذه ها وتلك الامثال ونضربها للناس. ليه يتبادل لذهنك واقعا فد حبل هسه تقول لي سيدنا جزاك الله دليني هذا الحبل وين؟ لا لا، الحبل موجود بيننا وهم عترة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، الذين هم القرآن الناطق كما ورد. على اي الاحوال قال: ما ان تمسكتم به لم تضلوا، لم تضلوا. فلهذا أنتم تقرؤون في ذيك الرواية المعروفة: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ماذا؟ ضللت عن ديني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تريد تخلص من الضلالة عليك بماذا؟ ها؟ عليك بالحجة، عليك بالعترة، وإلا إن لم تكن العترة تظل أو لا تظل. هذا اللي أنت يوميا في صلاتك تكررها مرات إن لم أقل عشرات المرات، تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ماذا ولا الضالين. ما الطريق للخلاص من الضلالة؟ ها؟ التمسك بحديث الثقلين، التمسك بالعترة. التفت جيدا، سبب منه بيد الله وسبب بأيديكم. وإن اللطيف الخبير قد نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كإصبعي هاتين. الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم خاف تشتبه، ما قال كإصبعي هاتين، لأنه هاي شكوا بها واحدة أكبر واحدة أطول واحدة شنو أقصر. وجمع بين سبابتيه، قال هالشيء، ها، ولا أقول كهاتين، وجمع بين سبابته والوسطى، ما أقول هالشكل، وإنما ماذا هالشكل. هسه إن شاء الله بحثه مفصل يأتي، هذا حديث الثقلين من الأحاديث القيمة. هسه ما أدري هذول الجهل عد أنت شون تحكي وياهم يقول لك بأنه الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام ما عدنا دليل على وجوده. يا أخي بعد هذا حديث متواتر يقول وأنهما لن يفترقا، إذا الحجة ما موجود في زماننا افترقا أو لم يفترقا؟ قرآن موجود لو ما موجود، ها، قرآن بأيدينا أو ليس بأيدينا؟ قل حجة إذا لم يكن في أوساطنا افترقا أو لم يفترقا؟ قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، خل عترة إذا أتاه الباطل ولو سهوا ولو قبل البلوغ افترق أو لا يفترق؟ يقول ما عدنا دليل على العصمة، بل لا تقول معصومين في حالة البلاغ وبيان الحكم الشرعي، أدلة ما عدنا، أدلة عقلية، والأدلة العقلية فيها تأمل. لا يا أخي، هسه الأدلة العقلية خلوها في محلة، ها أدلة النقلية. المهم هذا بحثه يأتي مفصلا إن شاء الله في محله عندما ندخل في حديث الثقلين. هاي رواية، الرواية في الكافي روايات كثيرة عندنا، هذه الروايات أنا بودي أن أقرأ بعضها هنا والتفصيل مالها موكول إلى محل آخر. الروايات في الجزء الثاني من الكافي، الرواية الأولى في صفحة 42 الحديث الأول، قال إن الله عز وجل وضع الإيمان، رواية عن الإمام الصادق، إن الله عز وجل وضع الإيمان على سبعة أسهم، على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم، ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة أسهم فهو كامل محتمل. بلي محتمل، فهو كامل محتمل. هذه إشارة إلى تلك الروايات التي قالت حديثنا صعب مستصعب، ها، شنو، لا يدركه إلا نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان لا يحتمله. هذه إشارة إلى ذلك، أنه إذا أردت أن تحتمل كلامهم عليك ماذا؟ عليك بهذه الأوصاف، عليك بالصدق واليقين والرضا وبعد ذلك سيأتي وأن أقل ما قسم بين الناس هو اليقين. يقين ما أكون هسه، لا يتصور بعد أنا وأنت بسرعة نصور نفسنا هسه تعلمنا فدح شايتين، نتصور إحنا ذاك العبد المؤمن الذي امتحن الله قلبه ماذا؟ ها؟ لا ذاك بمواصفات الروايات ذكرت، ثم قسم ذلك، وقسم لبعض الناس السهم، ولبعض السهمين، ولبعض الثلاثة، حتى انتهوا إلى السبعة. ثم قال لا تحملوا على صاحب السهم سهمين ولا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهضوهم، ثم قال كذلك حتى ينتهي إلى السبعة. روايات أخرى إن شاء الله نقرأها غدا، والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.